ولا زال حديثنا موصولا مع مذهب الإمام مسلم الفقهي، مذهبه في الفروع يعني كما يسميه أهل العلم. وقلنا إن كل جماعة من الفقهاء أرادوا أن يضموا إليهم الإمام مسلم، فبعض العلماء ذكروا أنه كان شافعي المذهب، ذكر هذا حاجي خليفة والصديق حسن خان من المتأخرين، وذكروا أن مسلم رحمه الله شافعي المذهب، ولكن هذا بعيد ليس بصحيح، وربما الذي جعلهم أو جعل البعض يميل إلى أن مسلم رحمه الله شافعي المذهب أن تراجم أبواب كتاب الصحيح فيها نفس شافعي، يعني مرتبطة جدا بفقه الإمام الشافعي فعلا، وموافقة له في اختياراته في كثير من المواضع. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، فهذه التراجم لعناوين الأبواب ليست من وضع مسلم رحمه الله، فمسلم رحمه الله لم يترجم لأبواب كتابه كما هو معروف مشتهر، وإنما فعل ذلك الشراح، كل شارح بيشرح صحيح الإمام مسلم هو الذي يعنون هذه الأبواب، هو الذي يقول باب كذا. فهذه العناوين أو التراجم كما يسميها أهل الحديث ليست من صنع الإمام مسلم قولا واحدا، وإنما هي من صنيع شراح الصحيح. وبما إن أشهر شروح الإمام مسلم هو شرح الإمام الولي الصالح أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، والإمام النووي أحد هو النووي ونواوي، يعني ينسب نواوي ونووي كلاهما صحيح، وأبو زكريا النووي رحمه الله تعالى من جلة أئمة المذهب الشافعي، وهو أحد كبراء هذا المذهب رضي الله عنه ورحمه. فلذلك أشهر تراجم وأشهر عناوين لأبواب مسلم تلك التي وضعها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، حتى إن من طبع صحيح مسلم في العصور المتأخرة أخذ عناوين وتراجم الإمام النووي ووضعها في شرح في ضمن الصحيح نفسه، وضعها في صلب الصحيح، فصار الذي ينظر في الصحيح في بعد الإمام النووي أو في العصور المتأخرة عن ذلك بكثير يتصور أن هذه العناوين من وضع مسلم لأنها في صحيح مسلم، والواقع أن مسلما ترك كتابه بلا عناوين، ساب أبواب كتب بس، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، وتحت جوه الكتب باب، ما يقولش باب إيه، يعني فواصل بس كده بين مجموعات الأحاديث، وترك هذا الاجتهاد من يريد أن يجتهد حتى يختصر من ناحية وحتى يوسع في الفهم لمن شاء، وهذا يدل على سعته في اجتهاده رحمه الله، أنه لا يقيد أحدا بشيء ويجمع لك النصوص، وأنت بقى يلا يعني شغل دماغك شوي. فهذه العناوين وهذه التراجم المشهور منها ما وضعه الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو شافعي كبير، ولذلك الذي يحاكم مذهب مسلم الفقهي إلى هذه التراجم يظن أنه شافعي المذهب، لأنها موافقة جدا للمذهب الشافعي في مسائل النزاع وفي مواطن الفصال يعني كما هو واضح. لكن مما يؤيد أن مسلما ليس شافعي المذهب أصلا أن من ترجم أصحاب طبقات الشافعية لم يترجموا له، أشهرهم التاج بن السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية الكبرى، وقد استقصى فيه وجمع فيه ما لم يجمعه أحد، يعني ذكر فيه تقريبا كل مشاهير الشافعية، لم يذكر الإمام مسلما في ذلك، ومسلم مثله لا يفوت، لو هو فعلا يظن أن مسلما شافعي المذهب لذكره في أوائل من ذكر، فلم يذكر مع أنه ذكر من ذكر ذكر الإمام أحمد، الإمام أحمد ذكره في طبقات الشافعية مع أنه صاحب مذهب فقهي مستقل، لكن كان طريقة الإمام ابن السبكي وغيره كأبي يعلى وغيرهم من مصنف الطبقات أن يذكروا في كتب الطبقات كل من تتلمذ على إمامهم، سمع منه وروى عنه وصار تلميذا من تلاميذه، ولهذا يذكرون فيه أحيانا أناسا هم في الحقيقة أصحاب مذاهب مستقلة مش ليسوا على مذهب الشافعي في الفروع، يعني وما ولا دل على هذا من ذكرهم أحمد بن حنبل، فأحمد بن حنبل موجود ترجمته في طبقات الشافعية وهو ليس من الشافعية بل هو صاحب مذهب مستقل، وإنما كما قلت ذكروا لأن هذه طريقتهم في التصنيف أنهم يذكرون كل من كان تلميذا لإمامهم سواء كان على مذهبه بعد هذا أو كان من أتباعه أو خالفه أو أنشأ مذهبا مستقلا، بل ويذكرون داود الظاهري، داود بن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري أيضا في طبقات الشافعية، وليس شافعيا أصلا إنما هو رأس الظاهرية، وإنما كما ذكرت طريقتهم أنهم يذكرون كل من تتلمذ على الإمام وصار تلميذا له وأحد يعني أتباعه المقربين في الدرس والطلب وإن لم يكن على مذهبه بعد ذلك. ومع ذلك لم يذكره مسلما، طبعا لأن مسلما رحمه الله لم يدرك الشافعي أصلا، من مسلم ولد بعد موت الشافعي على الراجح بعامين، فكيف يكون من تلاميذه وليس على مذهبه؟ ولو كان على مذهبه لذكروه كذلك كما بينا. كذلك البعض بعض الحنابلة ذكروا مسلما في طبقات الحنابلة كما صنع ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وغيره، بعض مصنف الطبقات من الحنابلة ذكروا مسلما في طبقات الحنابلة، وهذا قد يفهم كما قلنا على ما فهمنا به إدخال الإمام أحمد في طبقات الشافعية، مسلم ممن لقي الإمام أحمد وسمع منه وتتلمذ عليه أحد تلاميذه وله عنده وله سؤالات، كان يقتصه بسؤالات كما فعل ذلك تلميذه الآخر الإمام الكبير الحافظ أبو داود صاحب السنن، كان له سؤالات الإمام أحمد، سأل أحمد عن مسائل وكان أحمد يجيبه، يعني ده تلميذ من التلاميذ المقربين جدا من الإمام. فمسلم من هذه الجهة تلميذ قوي، تلميذ كبير مشهور جدا من تلاميذ الإمام أحمد، لكن ليس على مذهب. طب لما أدخلوه في طبقات الحنابلة كما أدخل الشافعية الإمام أحمد في طبقات الشافعي؟ لأنه تلميذه فقط وليس لأنه على مذهبه. فهذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. والراجح طبعا برضو بعض المالكية نسب مسلما إليه، وقد يكون يعني كذلك وقع ذلك، لم أقف على أحد من الأحناف نسب مسلما إلى الأحناف، وهو بعيد 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 أن ينسب الإمام مسلم أو البخاري إليهم، لأن معروف ما بين أهل الحديث والأثر والرأي من خصام أو من يعني خلاف مشهور تاريخي في هذا الوقت، وبالعكس كان يردون عليهم كثيرا يعني. لكن المالكية هناك من نسب مسلما للمالكية، الشافعية ذكرنا كذلك ما هناك من نسبه إليهم، الحنابلة أدخلوه في طبقات الحنابلة، وهو الرجل ليس بحنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، مال هو على مذهب إيه؟ هو على مذهب أهل الحديث، هو يميل في اجتهاده إلى فقهاء المحدثين كالإمام الشافعي، فترى يوافق الإمام الشافعي في مسائل كثيرة جدا ويوافق الإمام أحمد، هو على هذا النمط دلد يعني اجتهادهم وتفكيرهم، طريقة تفكيرهم طريقة استدلالهم أقرب ما تكون إليه، فهو قد يتبعهم كثيرا في مسائل، لكنه ليس مقلدا ولا متبعا على طول الخط لهم في مذاهبهم، إنما هو مجتهد، هو مجتهد يعمل بالحديث وفق ما عندهم من أدوات الاجتهاد الكاملة، وقد يخالف الشافعي وقد يوافقه وقد يوافق أحمد وقد يوافق أبو حنيفة وقد يوافق أبا ثور وقد يوافق الثوري وقد يوافق الأوزاعي وقد يوافق هذا أو ذاك، ليس إشكالا، إنما هو متبع للحديث. وهذا في الواقع هو مذهب لأئمة الحديث جميعا، إمام البخاري نفس الكلام، يقع في نفس الكلام في البخاري، كل طائفة عايزة تدخلوا عندها لأنه فخر، هذا فخر لهم جميعا، فالكل عايز يقول لك ده تبعنا احنا، ده ملكي، لا ده شافعي، ده 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 حنبلي، وهو ليس بشافعي ولا حنبلي ولا حنفي، إنما رجل من أئمة أهل الحديث يتفقه على مذهب أهل الحديث، وهو أوسع المذاهب وأشدها اتساعا وأبعدها عن التعصب وأشدها احتراما للنصوص وللسنة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يأخذ بالحديث عند كل من وافقه، فتارة تراه يوافق الشافعي وأخرى تراه يوافق المالكي وثالثة تراه يوافق الحنبلي ورابعة يوافق الحنفي وخامسة يوافق هذا وذاك، لا تعصب لأحد، الأئمة كلهم عنده على قدم المساواة، كلهم أهل فضل وأهل علم، وإنما الذي يحركه الدليل وفهمه الصحيح. وهذا مذهب إن شئت فقل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبي داود وأئمة الحديث قاطبة وابن خزيمة، كل هؤلاء العلية من أهل الحديث مذهبهم هذا، كما يتضح ذلك من دراستي أحوالهم رضي الله عنهم ورحمهم. طبعا الكلام ده مش عاجب الجماعة المتعصبين، ولذلك هم ايه بيحاولوا ايه ياخدوهم بالعافية عندهم، ان المتعصبين ضيقوا على انفسهم فاوجبوا على الخلق جميعا التزامهم بمذهب واحد. لما تقول طب مسلم ملوش مذهب، يقول لك ازاي ده كان شافعي، طب البخاري ده كان حنبلي، اي حاجه كده والسلام، بحيث يخرج من هذا الاشكال يعني. بل بلغ التعصب ببعض اهله الى ان ادعى ان عيسى ابن مريم عليه السلام هذا النبي الكبير سيحكم عندما ينزل في اخر الزمان بفقه ابي حنيفه، وان المهدي عليه السلام كذلك، عليه السلام كذلك عندما ينزل او يخرج سيحكم بفقه ابي حنيفه. اي تعصب احمق هذا؟ اي تعصب هذا؟ هذا التعصب ما له حدود. ان يتصور ان نبيا من اولي العزم عندما ينزل ويحكم يحكم على مذهب من المذاهب التي ليست ملزمة لأحد الناس من العلماء يعني، فكيف تلزم نبيا من الأنبياء؟ فهذا من العجب العاجب.